بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن جميع ما ذكره من أحكام السهم والشك في الفرائض فكلها تجري في سائر أقسام الفرائض غير الصلوات اليومية، ولا تختص هذه الأحكام بالصلوات اليومية، بل تجري في غيرها أيضا. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإنما دل على بطلان الصلاة عند الشك بين الواحدة والثنتين أو بين الثنتين والزائد، معللاً بأنه لا بد من إحراز الثنتين. كل ذلك يشمل جميع الصلوات من غير اختصاص باليومية. وهكذا قوله عليه السلام في صحيحة الصفان: إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب لهمك إلى شيء فأعد الصلاة. خرج من هذه الفرائض اليومية الشك بين الاثنتين والثلاث، أو الثلاث والأربع، أو الاثنتين والأربع، على ما تقدم. نقتصر على المقدار الخارج، فيبقى غير ذلك من أحكام الشكوك كلها داخلة في هذه السيئة. فقد خرجنا عن ذلك بما دل على أن النافلة لا يجب فيها شيء بالسهل. ليس عليك سهم، ليس عليك شيء، فلا يجب بالسهم في النافلة وبالشك شيء، وغير النافلة يدخل تحت ذلك. وأما ما دل على قضاء السجدة بعد الصلاة أيضا على مرك ذلك، إطلاق قوله عليه السلام: إذا دخل في الركوع فنسي فذكر أنه لم يأت بالسجدة من الركعة السابقة. قال عليه السلام: يعني بالناس، إن كان هذا قبل الركوع يرجع فيتدارك، وإن كان بعد الركوع يمزي في صلاته، وبعد ذلك يقضي الصلاة، قال بعد الصلاة يأتي بها بعد الصلاة. أيضا هذه الإطلاقات غير قاصرة الشمول لغير الصلوات اليومية، وليس فيها اختصاص بالصلوات اليومية، بل يستفاد من الجملة التي يعني معيدة البتة في رواية السيقل، وإن كان في الرواية ضعيفة كما تقدم، أن النافلة ليست كالفريزة. يستفاد من هذه الرواية أن هذا الحكم للفريزة على الإطلاق، فقضاء السجدة أيضا كذلك. وأما سجود السهو بالنسبة إلى التشهد أيضا روايته مطلقة، نسي التشهد فأمر سلام الله عليه بسجدتين يتشهد فيهما، وقلنا إن هذا التشهد الذي هو في السجدتين بدل التشهد الذي فات بالصلاة. وكذلك الكلام، فإن الدليل الدال على وجوب سجدة السهو بالكلام غايته استفدنا أنه في الفريضة ولا يشمل النافلة، لقوله: أقيموا صفوفكم. فلا بد من أن تكون هذه الصلاة فريضة لأن النافلة ليس فيها جماعة. فإطلاق ذلك الدليل أيضا محكم، ولو فرزنا أنه لم يكن إطلاق في مولدين، عدم القول بالفصل يعني الجزم بعدم الخصوصية للصلوات اليومية أيضا يثبت هذا المعنى. وهكذا غير ذلك مثل السلام مثلا: سلم وبعد ذلك بعدما قام فرغ من الصلاة، التفت إلى أن السلام في غير محله ولو مورده الصلوات اليومية. سلم في الركعة الثالثة، لكن نعلم بذلك أن السلام لأن اليومية لا خصوصية لها. فجميع ما ذكر من الأحكام من أحكام السهو والشك كلها جارية في جميع الفرائض من صلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلاة الآيات وغير ذلك من الصلوات كل ما كان واجبا يجري فيها هذا الحكم. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن حجية الزان لا يختص بالركعتين الأولتين الأخيرتين كما يجري في الركعتين الأخيرتين يكون حجة في الركعتين الأولتين أيضا، بل عله لم يتعرض لهذا، ذكر النافلة والفريضة. لا يختص هذا بالفريضة وإنما يعم النافلة أيضا، أو تقدم الكلام في هذا لعله. كيف ممكن الذي تعرض له في هذا الفرض يقتي هذا الفرض؟ يقينا عدم الفرق في حجية الزن بين ما يتعلق الزن بطرف السخاء أو تعلق الزن بطرف البطلان. فلو فرضنا أنه زن الزيادة في الصلاة على ما مثل به شك بين الصلاة والخمس فزن أنه الخمسة، في الركوع مثلا كان في حال الركوع أو كان في حال السجدة أو بعد الفراغ من السجدتين شك أن هذه الركعة هل هي الركعة الثالثة أو أنها الركعة الخامسة مثلا، بلي فظن أنه الخامسة. لو إذا كان ظنا بأنه الثالثة يبني على ظنه فيحكم بصحة صلاته فيأتي بركعة متصلة، وأما إذا ظن أنها الخامسة أيضا حكم قد نفى الله نفسه لأن هذا الزن حجة فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ. أو إذا فرضنا أنه شك بين الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين، لو كان ظانا بأنها رابعة يبني أنها رابعة وليس عليه سجدة السهو. سجدة السهو إنما تجب فيما إذا كان شاكا تداركا للشك، وأما إذا كان ظانا بأنها رابعة فيمزي في صلاته ويتم بلا شيء عليه. فإذا ظن أنها الخامسة حكم قدس الله نفسه بأن الظن حجة، لا فرق في حجيته، حجة ويبنى على أنها الخامسة فيحكم ببطلان الصلاة لزيادة الركعة. وقد يستشكل في ذلك فعدم الدليل على حجية الظن فيما إذا كان متعلقا بطرف الفساد، وإنما كان الدليل متعلق دالا على حجيته فيما إذا تعلق بطرف السهو، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع في جميع ذلك كان مقيدا أنه لم يذهب وهمه إلى شيء. فالمستفاد من هذه الروايات أنه إذا ذهب ظنه إلى أحد الطرفين وكل من الطرفين صحيح سواء كانت الركعة الثالثة أو رابعة الصلاة صحيحة يبني. ليس هنا دليل يستفاد منه حجية الظن على الإطلاق إلا صحيح الصفات المتقدم، إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهنك إلى شيء فأعد الصلاة. فيمكن أن يقال إن هذه الصحيحة دالة على أن الظن حجة على الإطلاق بلا فرق بين أن يتعلق بطرف السهو أو بطرف البطلان. الموضوع هذا رجل لا يدري كم صلى، إذا لم يدر أنه كم صلى يحكم ببطلان صلاته إلا إذا كان ظانا. ولكن يمكن الإشكال في ذلك أن هذه الرواية لا تدل على حجية الظن على الإطلاق، بل غايته في الجملة وإذا كان متعلق الظن هو الحجة هو السهو، لأن المنطوق هو وجوب الإعادة. إذا لم تدر كم صليت ألم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة، يعني الصلاة باطلة والإعادة واجبة، هذا هو المنطوق. فمفهومه أن الإعادة غير واجبة إذا كان هنا ظنون لا تجب الإعادة. متى لا تجب الإعادة؟ إذا كان ظنون لابد ظنون بالصحة لا ظنون بالفساد، وإلا مع الظن بالفساد لا معنى لأن يقال أنه لا تجب الإعادة. مع الشك تجب الإعادة ومع الظن لا تجب الإعادة، هذا لا يمكن. إذن بله قوله عليه السلام ولم يذهب وهمك إلى شيئين، فأعد الصلاة، يعني لم يذهب وهمك إلى شيء يصح به الصلاة، يحكم بصحة الصلاة لها، لأن المنطوق إذا كان هو الفساد فالمفهوم يكون هو الصحة، إذا كان المنطوق عدم الإعادة فالمفهوم يعني وجوب الإعادة، المفهوم عدم وجوب الإعادة الذي هو عبارة أخرى عن الصحة، فلابد مورده ما إذا كان الظن ظنا بالصحة، إذن لا يبقى دليل على حجية الظن فيما إذا تعلق بطرف الفساد. ولكن الصحيح أن المفهوم ليس هو الحكم بالصحة، بل نفي هذا الحكم، يعني الحكم بالإعادة، الحكم بالصحة بالإعادة من جهة الشك، والفساد من جهة الشك، هذا منتفي مع الظن، فإنه مع الظن ينتفي موضوع الشك، فيكون الحجة موجودا فيعمل على طبق الحجة. فقوله عليه السلام إذا لم تدرك أن صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء، يعني متى ما كنت جاهلا ولا تدري عدد الركعات فالصلاة محكومة بالبطلان، وأما إذا علمت عدد الركعات فتعمل على طبق علمك، ما علمت به فعمل على طبق العلم، نظير ما يقال إن المشكوك طهارته محكوم بالطهارة ما لم تكن هنا بينة، يعني هذا حكم بالطهارة من جهة الشك، وإذا كانت بينة يعمل على طبق البينة، إن قامت على النجاسة يحكم بالنجاسة، وإن قامت على الطهارة يحكم بالطهارة. فالمفهوم من هذه الرواية اعتبار الظن، وأنه طريق ورافع للشك تعبدا، فموضوع القضية وهو الشك لا يبقى، ولم يذهب وهمك إلى شيء أي كنت باقيا على شكك ولم يكن عندك حجة، هذا هو المتفاهم عرفا من أمثال هذه القضايا. والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى الاستظهار من نفس الرواية أنه قد تقدم أمس، يعني ذكرنا أمس أن المستفاد من الروايات أن الصلاة بما أنها فريضة فلا يجوز المزي مع الشك، مزي فيها في الصلاة مع الشك، بل لابد من الإحراز، ولذا علم سلام الله عليه طريقا إذا زاد أو نقص لم يكن عليه شيء، هذا يستفاد من هذه الروايات. إذا كان المكلف شاكا يعمل بالاحتياط على ما في الروايات، وبذلك يهرز عدد الركعات فلا يهتمل فيها نقص أو زيادة، إذا فرض غاية الأمر يهتمل زيادة السلام مثلا، وهذا قلنا مغتفر، السلام المأتي بهذا العنوان لا يكون مخرجا للصلاة، بل المصلي بعده في الصلاة فتكون ركعة الاحتياط أو ركعة الاحتياط، إذا كان الشك مثلا بين السنتين والأربع تكون جابرة للصلاة. المستفاد من هذه الروايات كذلك، وبهذا استكشفنا أن الظن حجة، وبذلك يرتفع الشك والمصلي أحرز أنه كذلك. فعليه إذا فرضنا أنه شك، بل شكا لو كان بنفسه كان صحيحا، مثل الشك بين الأربع والخمس مثلا بعد إكمال السجدة، كانت وظيفته أن يأتي بسجدة عيسى، أو شكا موجبا للبطلان كما إذا شك بين الأربع والخمس حال الركوع مثلا أو حال السجود، أو بين الثلاث والأربع والخمس كما ذكره قدس الله نفسه، ولو كان بعد السجدتين جلس بعد السجدتين فلم يدر أن هذه ركعة ثالثة أو ركعة خامسة، كان المكلف والمصلي باقيا على شكه لحكم ببطلان الصلاة، لما تقدم من أن ركعات الصلاة لابد من أن تكون محرزة فلا يجوز المزي مع الشك. فإذا فرزنا أنه زن طرف السهم فارتفع الشك فيهكم بالسهم، إذا زن الثلاث يبني على الثلاث ويتم بركعة متصلة فليس هو مترددا في ركعات ثلاثة لقيام الحجة، وكذلك في الشك بين الأربعة والخمس بين الرابعة والخامسة في حال الركوع مثلا أيضا ظن أنها رابعة يتم صلاته لقيام الحجة على ذلك. وإذا عكس فرزنا في هذا الفرد ظن بأنها الخامسة هذه الصلاة هذه الركعة ركعة خامسة أو بعد السجدتين شك بين الثالثة والخامسة فظن أنها الخامسة. المقصود مورد يكون الشك فيه مقتضى الشك فيه هو البطلان. إذا قلنا بأن الزن ليس بهجة فدليل هجية الزن لا يشمل هذا، فما وظيفة ذلك؟ إذا فرضنا أن الزن بالخامسة لا يكون هجة فبالآخر يكون شاكا فيحكم بمثلان صلاته، لأنه لا يمكن إهراز صلاته ببجه، فهذا أيضا مكفوم للعادة. هذه السورة التي ظن فيها بالبطلان كما ذكر قدس الله نفسه ظن بالبطلان، لو قلنا أن الظن ليس بهجتين بالأخرى الصلاة محكومة بالبطلان، لأنه لا يجوز المزي على الشك على ما استفيد من الروايات. فمن هنا يعلم أن قوله عليه السلام إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة شامل لمثل ذلك أيضا، فلو شك بين الثلاث والخمس بعد السجدتين وظن بأنه الخامس أيضا يعيد صلاته، وليس هذا إلا من جهة أمكية الظن. وبعبارة أخرى إن موارد الظن بالبطلان في مثل هذه الموارد يوجد مورد يكون فيه حكم مثلها، في مثل هذه الموارد التي لو لم يكن فيها ظنون أيضا كانت الصلاة محكومة بالبطلان ولو فرزنا أنه شاك. فهذا المورد الذي يذهب وهمه إلى شيء أيضا محكوم بوجوب العادة لأنه لم يحرز الركعة، فهذا يكون مؤيدا ومؤكدا أن قوله عليه السلام إذا لم تدرك كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة مفهومه أنه إذا ذهب وهمك إلى شيء اعمل على طبق وهمك اعمل على طبق ظنك، فمفهومه حجية الظن، يعني ما دام شاكاً وما دام غير محرزين ما دمت غير محرزين فأعد الصلاة، مفهوم أنه إذا كنت محرزاً اعمل على طبق إحرازك، إن كان متعلق الإحراز السهر لا تعيد، وإن كان بل مقتضى الإحراز البطلان تعيد لإحراز البطلان لا للشك. هذا ظاهر ما استفاد من الرواية مع التعيد الذي ذكرناه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الظن في الركعات هل يجري في الأفعال أيضا أو لا يجري في الأفعال، ذكر قدس الله نفسه أنه فيه إشكال، ولذلك احتاط بوجهين على ما يأتي. هذه المسألة بل وقع الكلام فيها بين الفقهاء، قالوا إن الشهرة قائمة على أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات أيضا يكون هجة، بل نسب إلى بعضهم المحقق الثاني قدس الله نفسه أنه ادعى عدم الخلاف في المسألة، كأنه لم يجد خلافا في أن الظن في الأفعال يكون حكمه حكم الظن في الركعات. ولكن خالف في ذلك جماعة جزما، إما إشكالا مثل ما استشكل الماتن قدس الله نفسه أو فتوى، فذهبوا إلى أن الحكم خاص بالركعات ولا يجري في الأفعال، والنتيجة هذا النزاع تظهر فيما إذا ظن الفعل قبل أن يتجاوز المحل، أو ظن الترك بعد ما تجاوز المحل، وأما فيما إذا ظن الترك قبل تجاوز المحل فلا أثر له. لو فرزنا قاعدة من السجود فشك في أن هذه السجدة كانت واحدة أو اثنتين فظن أنها واحدة لا أثر لهذا الظن، كان حجة أم لم يكن حجة يجب عليه الإتيان بذلك. ويظهر الثمرة فيما إذا ظن أنها سجدة ثانية، فإن كان هذا الظن حجة يرتب الأثر على الظن فيقوم أو يتجهل، وإذا قلنا بأنه ليس بحجة يعمل عمل الشك لا بد له من الإتيان بالسجدة الثانية. وكذلك إذا كان شكه بعد تجاوز المحل، فرضنا أنه قام وبعدما استقر في القيام شك في أنه أتى بسجدتين أو بسجدة واحدة فظن أنه أتى بسجدتين لا أثر له الظن، كان حجة أم لم يكن حجة لا يجب عليه الرجوع، لأن الشك شك بعد التجاوز ولا يعتنى بمثل هذا الشك. ولكن إذا ظن العدم، إذا ظن أن هذه السجدة كانت سجدة واحدة، فإن قلنا بأن الظن حجة يجب عليه الرجوع ويأتي بالسجدة المشكوك بها، وإذا قلنا بأنه ليس بحجة شك بعد المحل لا يعتني، فالثمر يظهر فيما إذا كان بعد في المحل فظن الإتيان أو تجاوز المحل فظن عدم الإتيان، على القول بحجية الظن يرتب آثار الظن، وعلى القول بعدم الحجية يرتب آثار الشك. الكلام في دليل هذه المسألة أنه لماذا يكون الظن في الأفعال كالظن في الركعات نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.